بحسنه ويفرحون لفرحه. وكان لذلك لو تسعى الوقت لقراءة يعني كيف كان مشهد جنازته كما صوره الإمام ابن كثير شيء عظيم جدا. خرجت دمشق كلها بكت أبيها رجالا ونساء يبكونه أشد البكاء. فكان عمله كذلك في إطار يعني عموم المسلمين. بالنسبة لي يعني المشاكل التي فاجأت الأمة كموقف من النصارى، الموقف من الفرق الباطنية، الموقف من التفرق، كتب في كل هذا رسائل إلى عموم المسلمين، يعني في استنفار المسلمين لحرب السفر كتب أكثر من رسالة، يكتب من الشيخ الإسلام تيمية إلى يعني إلى عموم المسلمين بعد حمد الله وكذا والصلاة على رسول الله أما بعد فكذا كذا، يخاطب رسائل يخاطب فيها عامة الناس، مو بقضية فتوى وإنما بقضية أوامر كالأوامر السلطانية، يأمرهم إلى الجهاد يخرجون القتال في كذا وكذا وكذا. فكان أحيانا يقف موقف الإمام العام والنائب العام، فكان إمام أمة يمثل كذلك إمام أمة رحمه الله. أيضا من الأمور العجيبة في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حار في كل اتجاه، وهذا من أعظم الفوائد التي نستفيدها. يعني هذا الرجل كان يحارب التفرق، وكان هذه أكبر يعني لعله أكبر خطر كان يهدد الإسلام في وقته، لكنه من شغل بحرب التفرق وقال هذا خلينا هذا الخطر هذا ونترك الأمور التانية الصغيرة كتحرير قضية هل شد الرحال لزيارة خبر الرسول حلال ولا حرام، الحلف بالطلاق هو جائز ولا غير جائز. بعض الناس يرى ان هذه من المسائل الصغيرة ومن الفرعيات، وليش تفرق الناس فيها وليش تخالف وليش تفتي بما يخالف فلان وفلان وخالف لنا اربعة، بل رأى ان هذه من الحق وانها لا بد ان تقول علما انه كان يعلم ان مثل هذه الامور تتجر عليه من البلاء الشيء العظيم وتدخله الى السجن ويحصل بها بلاء عظيم، لكنه كان يرى ان هذه الامور وان كانت بعض الناس يرى انها الفرعيات الا انها من الدين الذي يجب بيانه ويجب يعني أن نصح لله ورسوله ولكتاب الله ولعامة المسلمين فيها ببيان الحق فيها حتى يكون الناس فيها على بصيرة. أيضا من الأمور العظيمة التي نستفيدها من حياة شيخ الإسلام أنه كان يستهين بالمشقات وبالبلاء في سبيل الله، وهو القائل كلمات عجيبة جدا في هذا، فهو يقول ماذا يريد أعدائي مني أو ما ينال أعدائي مني، إن جنتي وبستاني في صدري أينما سرت فهي معي. يقول أعظم شيء يحبه يعني الناس الجنة والبستان يكون معي في صدري، يعني كتاب الله وسنة النبي والعيد، يقول أينما سرت فهي معي. يعني بعض الناس جنتهم في الأرض زوجة أولاد بستان، وهذا طبعا لو نفي ما يقدر يشيل هالشيء معه، يقول أنا جنتي معي في فضلي حتى مش عامل على ضرري، يقول أينما سرت فهي معي، ثم يقول إن نفسي سياحة وإن سجني خلوة وإن قتلي شهادة. هذا الذي يستطيع، يقول يا نفي يا سجن يا قتل، يقول إن نفسي سياحة وإن سجني خلوة والخلوة مستحبة وإن قتلي شهادة. وبالتالي يعني كان يستهين بأي مشقة أو بأي جهد يناله في سبيله. كذلك من الأمور المميزة في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه نذر نفسه لله، ولذلك لم يتزوج قط، يعني ترك الزواج، ويبدو أنه كان يعلم أن أحوال هذه الأمة والمصاعب والمشقات التي فيها كانت تستحق إنسان ينذر نفسه لله ويعني يحاول أن يقف على كل هذه الثغور ويسد هذه الأبواب يعني المفتوحة على يعني أمة الإسلام. على كل حال أنا أشعر بأني ما وصيت ولكني حاولت، والأمر كما ذكرت هو أكبر من هذا ويحتاج إلى جلسات وجلسات، ولكن حسبي أني يعني قدمت علما عظيما من يعني اعلان هذه الامه لشباب الاسلام ينظروا هم بانفسهم وليقفوا هم بانفسهم وليقراوا وليتمعنوا، وذلك أن هذا الرجل اجتمعت فيه صفات عظيمة، لا شك أن كل منا يحتاج على الأقل أن يتصف بصفة من هذه الصفات، وأن نسد يعني بعض هذه الثغرات التي سدها شيخ الإسلام تيمية، ونقول رحمه الله رحمة واسعة. ولا شك أننا نشرف و يعني نشعر بالعزة عندما ننتمي إلى هذه المدرسة الفكرية العظيمة والتبعية لمثل يعني هذا الشخص العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلوا وسلموا على عبد الله ورسوله.
هذا القول لا شك له شيخ الإسلام تيمية نقل عنه وذكره كذلك ابن القيم استدل فيه ببعض أقوال نسبت إلى الصحابة ولحديث لكنه ليس حديث أيضا منسوب إلى عمر بن الخطاب لو أن أهل النار بقوا فيها يعني ما عدد يعني سنين عدد رمل عالج لجاء وقت يعني يخرج منها قلة نحو هذه لكن هذا الأثر ليس بصحيح ولكن الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه معتقد الأئمة والجماعة هو الأخذ بعمومة القرآن في هذا وهو يعني كما قال الله تبارك وتعالى وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ثم ربك تعالى لما يريد وقد بين الله في يعني آيات كثيرة أنه قال عن أهل النار أنها قال لا يذوقون فيها أحقابا لا يذوقون فيها ضربا ولا شرابا إلا حميما وغسا وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم بجلود غيرها ليذوقوا العذاب وقال وآخر من شكله أزواج فبين أن هذا أمر لا نهاية له وكلما تفيد الاستمرار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب على كل حال يعني هذا المعتقد ليس خارج عن معتقد أهل السنة والجماعة وإنما هو واقع في معتقد أهل السنة والجماعة لأنه ابن القيم ذكر في كتابه يعني إيش الكتاب اللي هو كتاب الجنان ذكر أن هذا يعني من قرن العشرة من الصحابة وأن بعض السلف من سرق ابن سينا قال به ولذلك هو قول كذلك يعني من سبل سلف الأمة وليس من يعني اختيارات شيخ الإسلام تيمية وحده حتى لو كان من اختياراته فإن هذا يعني رأيه على كل حال مخالف وكما ذكرنا أن هذا أمر يعني وليس معصوم ولذلك رد كثير من أهل السنة هذا الرأي ولكن من جاوز الحد وكفره من أجل هذا وأخرجه من الدين لأجل هذا لا شك أن هذا تجاوز وخروج من الحد لأنه ما دام له سلف في هذا الأمر ثم هذا الأمر لا يتوقف عليه يعني عمل هو صحيح من أمور العقيدة لكن لا يتوقف عليه عمل وهناك بعض الأمور المعتقد مما لا يتوقف عليه عمل قد يختلف فيها من الصحابة كما اختلفوا مثلا في الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل عرج بروحه وجئت به أم عرج يعني بروحه فقط فبعض الصحابة قالوا بروحه فقط وكان هذا رأيي لسيدة عائشة ورأيي كذلك لمعاذ بن سفيان وغيرهم من الصحابة كان يرى أن المعراج لم يحصل بالروح والجسد فالشاهد أنه إذا يعني كان أمر من أمور الاعتقاد لا يتوقف عليه كفر وإيمان فاختلف فيه الناس هذا لا يجب إخراج أحد من المختلفين أو من الفريقين من الدين لكن أعداء شيخ الإسلام تيمية طبعا انتهزوا مثل هذه الأمور وجعلوها أمر مخالف للعقيدة وكفروا لهذا وأخرجوه من الدين لهذا قال لا شك أنها مجاوزة للحد ومن قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حال عليه شيخ الإسلام ابن تيمية يعني الأصول التي يرجع إليها في ما تقاليده هو يعني أن الكتاب والسنة قاضيان على كل قول وأنه لا يجوز أن نأخذ عقائدنا بل وشريعتنا إلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تطبق لكل الانحرافات العقائدية التي حصلت فضله البدع العقائدية التي مبنى أهلها على يعني النظر العقلي والفلسفة الكلامية والاعتماد على يعني على العقل والنظر في أصول الدين وهذا هو منهج الأشاعرة ومنهج الفلاسفة يعني شتى انتماءاتهم كابن سينا وغيره وكذلك المعتزلة وفرق الإسلام الضالة كان الذي يعني ضللها في مجال العقيدة أنها جعلت العقل هو الحكم وهو الفيصل في أصول الدين فجاء الشيخ الاسلام بين ان الفيصل انما هو كتاب الله تبارك وتعالى، لانه لا اعلم يعني بالله من الله سبحانه وتعالى ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم. وانتصر واسس يعني معتقد وقال ان العقيده الصحيحه هي ما كان عليه الصحابه والقرون التي يعني سبقت، ولذلك رد المسلمين الى عقيده السلف الصالح من الصحابه ومن تبعهم باحسان. وكان هذا السبب هو يعني قيام يعني كثير من الطوائف عليه التي كانت قد انتشرت افكارها مثل يعني الاشاعره والمعتزله و يعني المدرسه العقليه بشتى يعني تفريعاته. فهذه هي الاساس يعني الاساس الذي بنى عليه الشيخ الاسلام ابن تيميه، انه يعني يجب في فهم الدين ان نعود الى الكتاب والسنه وفهم السلف الصالح.
وهذا
الشيخ يقول ان بعض الدعوات تقول ان ابن تيميه وباطل، احاول ان اصدق وجعلتكم على هذه الامور السياسيه، كما رايتم ذلك.
هذا القول
مو صحيح، وانما كان يعني موقف شيخ الاسلام من السلطه السياسيه في وقته كما عرفنا. اولا كان يرى ان السفر وان اعلنوا الاسلام ليسوا بمسلمين وانما هم كفار، لأنهم يحكمون غير شريعة الله تبارك وتعالى وأنهم ناس معتدون. ثم سفر كانوا مماليين لصنفين من أعداء الأمة، مماليين للباطنية الفرق الباطنية، وكذلك مماليين للنصارى. والذي يعني أتى بهم إلى بلاد الإسلام هم ما كما سمعنا الوزير بن علقمي ونصير الدين السوري، وفعلوا بالمسلمين أخاذ. ثم كذلك كان وزراؤهم وجماعتهم كلهم من النصارى، ولذلك في ظل النصارى في ظل السفر يعني قامت للنصارى دولتهم وقام الباطنيين دولتهم. فكان موقف شيخ الاسلام ابن تيميه من السفر امر واضح بين. اما من المماليك وقد يعني كتعاور وقد عاش ابن تيميه في تقريبا ثمن ملوك وسلاطين من المماليك، كان شيخ الاسلام ابن تيميه بوجه عام مناصر لهم ومعهم، وخاصة ممن هو من محب الدين ومحب اهل السنة مثل محمد بن قارون، وهذا حكم 40 سنة، وكذلك ابي بن فضل هو سلطان الاول المنصور. فشيخ الاسلام ابن تيميه كان موقفه كان ان المماليك على ما فيهم من ضعف ومن فساد ومن معاصي هم اصلح الموجود، ويجب ان يناصروه وان يوقف معهم، وان ولذلك كان دائما يعني مواصل لهم، ما كان مقاطع لهم، حتى الظلم منهم ما كان مقاطعهم، كان يواصل مثل هذا بقرص جيش في ايران هو امر بسجنه، وكان يحاول مقتله لكنه ما كفره، بالرغم انه كان تابع ل يعني شيخه المنبجي اللي هو القاضي المالكي وذو من أتباع ابن عربي، بالرغم من هذا ما كفره، وإنما حكم إسلامه ما رأى أنهم جهال، فجرى أن هؤلاء جهال ولو عرفوا الحق لاتبعوه، فكان مواصل لهم، ويرى أنه يجب شد أجرهم للوقوف في وجه الخطر الأكبر اللي هو خطر التتار وخطر الصليبيين. فلذلك لم يكن سائرا بمعنى أنه يريد مثلا للسيادة لنفسه، بل عرض عليه، عرض عليه أن يكون قاضي القضاة وشيخ الشيوخ، ما قال على هذا. وقال لبعض وايضا ممن وشوف بعض الناس الى بعض هؤلاء الامراء انه يريد السلطان، فقال دخل على هذا السلطان قال له انا السلطان كله يعني لو تبيعني اياه بدرسين ما اقبل، يعني قال له بدرسين ما اقبل، فتح يديه. فكان رجل هو اولا من اذهب الناس في المناصب الدنيويه، ما قبل ان يتقلد منصبا دنيويا قط، لا قاضي قضاة ولا مشيخة ولا أمر من هذا، وإنما فقط كان مدرسا للمدرسة الحنبلية يعني التي هي كانت للمذهب، ودرس فيها مدة 40 سنة محتسبا مجاهدا لله سبحانه وتعالى، ولم ينشئ يعني إمارة خاصة ولا تآمر مع أمير ضد أمير آخر، وإنما كان عمله كله في أن يعني يجعل من البقية الباقية الروح الباقية للأمة الإسلامية يعني يوقف يعني التداعي والسقوط، ويرفع من شأن الأمة ما أمكن حتى يقفوا في وجه يعني هذا الخطر العظيم الذي يتهددهم وهو خطر التتار.
نعم
نعم. طبعا هو واحد يقول واحد لو ذكرت رجع عن كفاش رسام سنين هذه السنة النبوية فرجع على الشعب المقدرية وبين أهمية قراءتها بالكتاب. طبعا هذا الكتاب والمنهج من هذه السنة المطلوع الآن تقريبا في حوالي 70 مجلدات. كتبه لما جاء أحد السلاطين الاستقر يسمى قربندا، وهذا جاء بعد قردان جاء قربندا هذا. وقربندا هذا حضرت له قصة كان الأول هم السنة، قال دان هذا مثل كبير السنة. وجاء قربندا هذا الذي بعده وحصلت بعض الناس كل قصتين، قصة أنه طلق امرأته وكان يحبها حبا عظيما جدا وطلقها ثلاثة، ثم أراد أن يردها فاستشار القضاء، وكان عندهم يعني لكل مذهب قاضي، فكل القضاة الأربعة أفتوا بأنها لا تحل له لأنه خلاص من طلق امرأته ثلاثة فإنها لا تحل له حتى تنجح زوج الغيره. فطبعا نفر منها، نظر انه يعني يأخذ زوجتي على رجل اخر ويتزوجها ليلة او ليلتين ثم لذلك يطلقها وترد الى السلطان، نفر منها. فسأل هل معي يعني قال لهم انتم كلكم بالعادة تختلفون، ايش معنى هذه المسألة كلكم كذا اجتمعتم؟ ما وجد طريق. يقال انه يعني جاله هدف المطهر الحلي وهذا عالم من علماء الشيعة واسأله قال له هذا يعني طلقوا طلاق على انك عندما طلقت انما طلقت بدون شهود، وقال لي حتى حلوا لك فارجعها له. فعند ذلك نهل الى يعني مذهب الشيعة ثم هذا عمل مناظرات، ويبدو كان هذا طبعا عالم خبير بالعقائد اللي هو في المطهر الحلي، صاحب الكتاب من هذه الكرامة في اثبات الامامة، و الذي تعرض للمناقشة بعض المشايخ الفقه ممن لا يفهم في المعتقد، فيبدو أنه حجته يعني كانت ضعيفة أمام سلطان الصدر هذا قربندا، فتحول بعد ذلك إلى التشيع وفرض التشيع في يعني في 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 دولة قطر التي كانت تحكم في ذلك الوقت قاعدة العراق، ولكنها تضم مناطق خراسان ومناطق إيران. ثم أتى شخص إلى شيخ الإسلام التيمية بهذا الكتاب اللي هو من هذه الكرامة، فكتب عليه شيخ الإسلام التيمية رد، وهذا رد يقع في سبع مجلدات، أما من هذه السنة النبوية كالرد على الشيعة الصوفية، وهذا من أعظم ما كتب شيخ الإسلام التيمية، ومن أعجب الأمور أن هذا الكتاب لم يستطع أحد أن يرد عليه لليوم، وهذا من أعجب الأمور علما أن يعني من عادة الرافضة أن يردوا على كل كتاب يتوجه إليه، إلا هذا الكتاب لم يستطع أحد أن يرد على هذا الكتاب إلى يومنا هذا، وهو من أعظم الموضوعات التي تبين الحق في هذه القضية، قضية الإمامة وقضية يعني العدل والرد على المعتزلة، وهذه العقيدة طبعا يعني تحول يعني تشريع إليه. نعم.
سؤال يقول
إن
الجعفة تمنع خلال الأسبوعين بسنة إلى مزارك الأربعة، وأنت تقولون بسبب أن يتم يضحون به ويتم يضحون
به. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يكن حنبليا، وإنما كانت يعني الناس طبعا كانت قضية الحنبلية والشافعية والمالكية تقريبا كان الناس قطاعات هكذا يعني أسر، والإنسان يولد من أسرة حنبلية، فالأسرة كلها وحين كل البلد، وذلك أن الوقت الذي جاء فيه المماليك هم يعني ثبتوا هذه التفرقة، لأن يعني كان المدارس هكذا، المدارس المحاكم يعني المدارس أربعة، المحاكم أربعة، المساجد أربعة، فأنت إذا جئت تصلي لابد أن تختار إمام مذهب عشان تصلي وراء، فكان المسلمون لا يصلون في أكثر المساجد الجامعة لا يصلون جماعة واحدة، وإنما تصلوا أربع جماعات، فأنت بالضرورة لابد تأخذ لك إمام، فكان هذا التقسيم واقع مفروض على الناس. بل الحج، شوف الحج الذي يجمع الناس حول بنية واحدة، كان في الحج أربعة محاريب حول الكعبة لكل إمام محراب، محراب للمذهب الشافعي والحنبلي والمالكي
وللحنف. وكان إذا صلى إذا قام الإمام من الأئمة يصلي خلفه من الحجاج أتبع هذا الإمام فقط، ثم إذا انتهى يأتي الثاني وهكذا. فكان المسلمين متفرقون في المساجد، في المدارس، في القضايا، المحاكم لا بد من هذه المحكمة اللي هي يعني أنت منتهي إليه. فواقع التفرقة اتكبرت فأصبح واقع ما يوجد، ما يقدر الإنسان يفك منه. حتى لو أنت ما أنت يعني تريد أن يعني تتبع مذهب معين لكن مضطر إذا صليت أو تقاضيت على هذا المذهب، فهو بحكم يعني الانتماء الأسري كان حنبلي ودرس في يوديت، لكنه ما كان يلتزم مذهبا بعينه، بل كان انه يجتهد يذكر يعني اقوال الائمه ويفتي بما اديه اليه اجتهاده. هو قد خالف يعني شيء خالف الامام محمد في كثير من المسائل، منها المساله التي خولف عليها اللي هي والله سجن من اجلها، اللي هي قضيه الحلف الطلاق وقضيه ان الطلاق الثلاث جمع وثلاث كل، هذا خلاف من مذهب الامام احمد. وكذلك قضيه الاستغاثه هو يخالف بها الامام احمد، لان الامام احمد يرى جواز الحلف بالرسول وجواز الاستغاثه به وان الحلف العاقل به، فهو يخالف كذلك حتى في هذه المساله يخالف الامام احمد بن حنبل رحمه الله. وبالتالي لم يكن يعني مقلدا او حتى مجتهدا في المذهب، وانما كان مجتهدا مطلقا يعني رحمه الله.
يقول بالنسبه لعلم الساعه
الفلسفة وعلم الكلام كان شيء قائم وكان شيء منتشر في المسلمين، وكانت الفلسفة يعني العقيدة الفلسفية موجودة في وحدة الوجود، وهذه في قطاع كبير جدا من الصوفية وغيره، وكذلك موجودة عند المعتزلة وعند المتكلمين بوجه عام اختلافاتهم الانتمائية كماتريدية وشعرية وغيرها. وجاء الشيخ الإسلام ابن تيمية ليرد عليهم بمنطقهم وبلسانهم، ولذلك ألف كتب كثيرة على نهج هؤلاء، ككتاب مثلا من التنورية، كذلك عنده في موافقة الصريح المعقول لصحيح المنقول لعقل والنقل. فهذه الكتب وغيرها كثير، وكذلك في نفس هذه السنة النبوية فيها فصول عظيمة جدا كلها تسير يعني في طريقة أهل الكلام، فكان ينقل يعني مذاهبهم بنفس طريقهم في التفسير اللي هو طريق منهج يعني الكلام. فكان مضطر أن يستخدم هذا السلاح وهذا الأسلوب الذي يستخدمونه في العقائد، كان مضطر أن يبطلهم أن يبطل اعتقادهم بسلاحه النفسي. هذه قضية حقيقة يعني شوية صعبة التصور، وهي أنه طبعا سلم مما سلم به شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول بحوادث لا أول لها. إيش معنى حوادث لا أول لها؟ يعني هذا العالم الذي نحن فيه هل هو أزلي؟ يعني كان موجودا في الأزل ولا له بداية في الخلق؟ لا شك أن هذا العالم له بداية الخلق، لأن الأزلي والأبدي هو الله سبحانه وتعالى كما جاء هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والنبي فسر الأول قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وجاء في الحديث كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء ثم خلق الخلق، وكذلك اول ما خلق الله القلم فقالتهم قال ومعكم قالتهم ما كانوا ما سيكونوا فيها. فالخلق له اوائل، يعني هذه الامور المخلوقات كلها لها اول، واما الله تبارك وتعالى فلا اوليه لوجوده، الله هو الاول فليس قبله شيء، هو الاول الذي سبقه عدم، الله لم يسبقه عدم كما قال صاحب الطحاويه قديم بلا ابتداء، يعني هو الاول بلا بدء، لا بدء لوجود الله عز وجل، بل الله هو الاول يعني انه سابق سبحانه وتعالى وان اوليته لا بداية له. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء. ثم لدرجة الله عز وجل خلق الخلق، كلام شيخ الاسلام تبيه في هذا الدقيق ما فهمه كثير من الناس. يقول كذلك بان الله تبارك وتعالى كما انه لا اولية لوجوده سبحانه وتعالى فكذلك لا اولية لفعله. هو يفعل وهو يخلق منذ كان هو فاعل سبحانه وتعالى. فلم يفهم بعض الناس هذه العبارة وظنوا ان شيخ الاسلام يقول بحوادث لا اول لها او ملازمة لذات الله تبارك وتعالى، وهو لا يقول بها. لان الذي يقول بقدم العالم هم الفلاسفة، المتصور الفلاسفة الالهيين هم غير المسلمين. وانتقل هذا المسلمين ان العالم في الاساس مادة في العالم مخلوقة موجودة، كيف وجدت موجودة هذا مادة في العالم اللي هي ذراته تكوينه هكذا لبناته، ثم جاء خالق فاخذ هذه اللبنات وسوى بها العالم، عمل بها شموس واقمار وارض وكذا، لكن هذه المادة موجودة. طبعا هذا القول متهافت، لان الذي يقول هذه المادة موجودة اذا من اوجدها؟ وكيف تكون موجودة قبل وجود الله؟ اذا كانت موجودة قبل وجود الله يصير لا بد ان يكون لها موجود، والا ما تفسر. كيف يفسر شيء موجود بدون موجود؟ اذا لا بد ان يسبق الله عز وجل وجود العالم. وقضية سبق الله لوجود العالم طبعا علماء اهل السنة والجماعة وجهه عن يقول الله ثابت، والخلق لاحق، وكل المادة هذه لاحقة لوجود الله عز وجل. شغلة ثانية يقول هذه يعني لفوق هذه، لكنها يعني الله تبارك وتعالى لم يبقى معطلا على الصفة، بل هو خالق منذ كان سبحانه وتعالى. يعني ما كان يعني ما تعطل في وقت من الاوقات على الخلق. على كل حال مسألة دقيقة بعض الناس حملوا فيها على شهر الاسلام لم يفهموا كلامه وظنوا انه يقول بقدم العالم كما قلت فلاسفة او بما يسموه حوادث لا اول لها. طبعا هذا السؤال يعني في سؤال مركب. اول شيء نعم لا شك في شيخ الاسلام ابن تيميه يرى انه يعني يقف مع المماليك بل مع عامه المسلمين بالرغم مما فيهم من جهل ومن تخريف ومن تصوف ومن بلاوي كثيره، يقف يعني كان يؤيدهم ويقف معهم، لكنه كان ناصحا لهم ما يترك اي نوع من الاحراف الا ويبينه ويتحمل في هذا الاذى مع ما يكون، ويرى ان هذا من الواجب عليه. اما انه يفتي بما يخالف الامر الاربعه فقد ذكرنا، اما الذي يقول بان صلاه الثلاث يقع ثلاث هذا الامر الاربعه كلهم فهم ياخذون براي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في الاثر بان الصلاه صلاه الثلاث حديث ابن عباس صلاه الثلاث كان واحده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه ابي بكر وفتره من خلافه عمر. ثم قال عمر ارى ان الناس قد تعجلوا في امر كانت لهم فيه فسحه فلو امضيناه عليهم فامضى. يعني عمر اراد سد الذرائع وشاف الناس ربنا سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان، يعني طلاق الرجل الذي يصح للرجل او يجوز للرجل ان يرجع امراته فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. ثم قال الله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعد ان يطلقها هي الثالثه حتى تنجح زوجا غيره. فراى عمر بن الخطاب عن الناس في وقته كان كل واحد يقول امراتي انت طالق ثلاثه ثم رجع يتورط ويقول بدي ارجعها. فكان الاول يعني يعذر يهان يكلم ليش تتعجب؟ قل انت طالق مره واحده وتكفي. ثم اذا اردت ان ترجعها فعندك فسخ. فكان طلاق الثلاث يقع واحده. لكن عمر قال اخذهم بكلامهم حتى يرتدعوا عنها. فامضى. فاول من امضى طلاق الثلاث يقع ثلاثا هو الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى الأئمة الأربعة اللي هم يعني الأئمة الأربعة اللي أنا أقول الأئمة الأربعة مش من مذاهب الأربعة اللي هم أصحاب مذاهب الأربعة إمام أبي حنيفة إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد محمد كلهم في نفس يعني الأئمة أبدوا بأن الصلاة الثلاثة أو ثلاثة. لما جاء الشيخ الثاني تيمية رأى أن يعني هذا الأمر الناس ما ارتدعت وأنه يحصل شرور عظيمة والناس في ساعة غضب يقول زوجته أنت طالق ثلاثة بل مية بل ألف كل ما حرمت يحل الشيخ يحرم الشيخ وما تبع الناس وقال ان هذا من الجهل وانه يجب ان يبين له وان هذا لا يقع الا طلقه واحده ما دام يريد الطلاق ويبين له وان هذا مثل هذا يعذب ويكون طلقه واحده فقط فقامت القيامه عليه وقامت الدنيا عليه. من العجيب ان شيخ الاسلام عشان هذه القضيه سجن وصار له من البلاء ما صار له لكن طبعا واخذت طبعا يعني مراكز تعليميه كبيره مثل الازهر مثلا كانت وقت من الاوقات ظلت تحرم كتب شيخ الاسلام تيميه وتكسره زهره طويل جدا ولكن بعد ذلك بعد عصر النهضه والتنوير قرر الناس ان راي الشيخ الاسلام تيميه هو الحق واخذ برايه الان في عامه يعني ما يسمى بالاحوال الشخصيه في عامه بلاد المسلمين وان هذا هو الحق وانه يجب الرجوع لها. فالشاهد ان هذا القول لا شك انه من قول الائمه الاربعه ولكن رجوع الشيخ الثاني التيميه طبعا رجوع ما هو امر مستحدث هو قال مرجع الامر الى ما كان عليه في عهد الرسول حتى في عهد ابو بكر الصديق حتى في عهد عمر في فتره من الخلافه مثل صلاه الثلاث لا يقع الا واحد وان عمر انما فعله للمصلحه وقال هذه المصلحه ما تمت لان الناس ما ارتدعوا ظلوا كذلك يطلقون ثلاثه ثم وقع مشاكل عظيمه. اول شيء انه يرد الى التحليل والرسول يقول لعن الله المحلل والمحلل له وجاء في الحديث الا انبئكم عن سيف المستعار قالوا من يطلق قال المحلل لعن الله المحلل والمحلل له لان شخص كان يقول لزوجته انت طالق ثلاثه ويتورط ضده يرجعها ويفتي العلماء يقول ما ترجعها الا اذا يعني عملت لك يا محمد واحد يروح يتزوجها ويرجع ثاني يطلق وبعضهم كان يكتفي بالعقد يعقد عليها غيرها لكن الرسول قد اخبر بانه لا يكتفى بالعقد لا بد من ان يعني يكون هناك جماع وخلوه لانه جاءت امراه تشتكي من النبي فقالت يا رسول الله ان فلانا طلقني ثلاثه البته ثم تزوجت فلانا وليس معه الا مثل هذه واخذت في جزء من طرف ثوبها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتحبين ان ترجع الى رفاعه الوزير الاول ثم قال لها نبي لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني انه لا يجوز ان ترجع الى الزوج الاول الا هنا الا بالدخول وليس بالعقل فقط فقول الله تبارك وتعالى فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره ليس النكاح هنا على العقل وانما النكاح على الدخول فهذه اللي يحصل مسألة عظيمة كذا وهي ان الرجل يروح يتحايل على رجل ثاني يقول له تعالى اتزوج مراتي وكذا وكذا وبدلها معها هي احسن تطلقها وترجع لي مرة ثانية هذه مسألة ورد الله على هذا فيصير يعني هذه القضية يقع عليها مسائل عظيمة فرجوع الناس الى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه القضية لا شك انه رجوع الى الحق والى الطهارة والى الله والى السنة كذا. مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية السعودية مجموعة الفتاوى المصرية وجمع الفتاوى السعودية اللي اتخلص عليها 33 مجلد واللي جمعها الشيخ محمد المقاسم وابنه لا شك انها كل ما فيها وعامة ما فيها هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقع بعض يعني اصول وبعض لعلها من كتاب التلاميذ لان بعضها يقول وقال شيخنا الإسلام ابن تيمية كذا وكذا وهي ترجع كذلك الى فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه لانها من كتب تلاميذه. ومشكله شيخ الاسلام ابن تيميه كان من اكثر الناس تاليفا. وقد ذكر الذهبي وغيره انه ترك اكثر من 500 مجلد.
وتعلمون انه اخذ قبل 5 شهور من سجنه كما ذكرنا صدرت كل كتب واخرج منه 200 مجلد من عنده واخذها القاضي الشافعي وتحوط عليه وما استنقذت منه الى بعد 10 سنين بامر امير جاء الى بلاد الشام وامر باخراجها لما اشتكى اخوه وبعض تلاميذه ثم اخرج ابن عنده وجاء هذا الامير حتى بيتها الى عنده للتبرك بها ثم على ذلك اعطاها لاخيه ونسحت في بعد ذلك ثم قتل شيخ الاسلام ابن تيميه كانت محاربه في حياته وبعد مماته لذلك ضاع منها شيء كثير كان يكتب بعضها لتلاميذه وياخذوها وطبعا كانوا تلاميذه كانوا دائما في محل المصادره والسجن فكانوا يخبوه لانه كان اذا فتشت بيوتهم وجدت عندهم اخذوا ووضعوا في يعني كذلك في سجون المنتقلات فضاع من كتب الشيخ الاسلام في شيء كثير لكن ما يعني وصلنا منه عدد عظيم جدا يعني في الان وصلنا الان تقريبا اكثر من يعني لو جينا على بعضها اكثر من 50 أو 60 مجلد وهي تعتبر تقريبا لعلها يعني عشر او اقل من العشر من كتب الشيخ الاسلام تيميه ومع ذلك هي شيء عظيم ثروه هائله جدا من المؤلفات في كل باب من ابواب الفقه ومن ابواب العقل واقول لا شك ان للشيخ الاسلام تيميه جميل عظيم على كل من يفهم العقيده الصحيحه من بعده والى الساعه لا يكاد انسان يعني موجود الان يفهم المعتقد الصحيح الا وهو مدين بصوره او باخرى للشيخ الاسلام تيميه رحمه الله.
شيخ اكثر من سؤال نقول بسؤال واحد يقول كيف نوفق بين عدم دوام المسؤوليه وبين ان الله ما يجب ان يستمتع بالاخلاق وبين ان يستمتع بشراء امك الثانيه.
اولا هو ما كره ذلك بمعنى انه ترك الزواج يعني ترفعا عنه ورغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني يترك الزواج رغبة عن السنة كما قال حديث الرابع عن سنة الاسلامية ولكن طبعا هذه القضية هل يجب على مسلم الزواج ام لا يجب؟ أحد الأقوال فيها طبعا العلماء فيها أقوال أحد الأقوال فيها أنه يجب على من يخاف على نفسه الوقوع في الفتنة أو الوقوع في العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم بعد فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له إن شاء فبين بأن الإنسان إذا خشي العمل فقط يعني كان له أن يتزوج هذا الحديث لا يجب الاستحباب فقط ولا يجب الإلزام بمعنى أن لما يتزوج يكون عاصي أو يكون وإنما إذا ترك التزوج رغبة عن سنة النبي يرى أن هذا يعني يأنس منه أو أنه أمر مكروه ولم يكرر وإنما هو يفتي أن هذا أمر مستحب وأنه قد يجب على من يخاف العنت ولكن إذا الإنسان ترك بعض الطيبات زهادة فيها ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى فهو مأجور فأنت إذا تركت مثلا بعض الطيبات لله فأنت مأجور بل النبي ترك كثير من الطيبات التي يقدر عليها هو يقدر عليها الطعام الجيد والفراش الجيد والبيت المريح كل هذا تركه النبي والتوسع في امور الحياه هذه من جائز لكن الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالي تمتعكن وتتحسن صراحا جميلا والحياه الدنيا وزينتها ما حرمها الله لان الله يقول كل من حرم زينه الله التي اخرج الى عباده والطيبات من الرزق فهي ليست حرام لكن الانسان اذا تركها زهادة فيها ورغبة فيما عند الله مأجور عليه فاذا كنت انت تملك الم تأكل افضل طعام ولكنك زهدت في هذا و يعني اكتفيت بايسر طعام يسد الجوع يسد الرمق هذا خير لك اجر فيها وكنت تستطيع ان تملأ بيتك بافضل الرياش والثريات والفرش ولكنك زهدت فيها واخذ يعني الدون من هذه الاشياء واقتصدت فيها وادخرت ما عندك في الاخره وانفقت هذا في سبيل الله فكذلك الامر بالنسبه للزواج شخص يستطيع ان يتزوج امراه واثنين وثلاث ولكنه اراد يتقصد يختفي بزوجه واحده اراد انه ما يتزوج وانما يجعل يعني حياته يعني كلها لله تبارك وتعالى وخاصه في اوقات مثل اوقات هذه المحنه لا ليس راغبا عن الزواج وانما كان يرى انه يعني في دين عنه لما هو مشتغل بافضل منهم يعني في السعي والهد والعبادة والسفر والترحال وتعرض المشقات والسجود والمشقلات يقول لك لا انا يعني اضرب الحرمة معي كتابة من ضرب البحار ايش حاجة عذب لي واحدة ثانية في بيتها او اولادي خلي بروحي اعدائي كثيرون يفتني انا فلذلك يعني ليش هو يقول ماذا يريد اعدائي مني لو كان عنده اولاد وزوجة ما يقول هالكلام لان اذا اخذوه ونفوه وسبوا اولاده وزوجته وتمشي عليها ويسحق طاقة لكن هو يجب كان بروحه فيقول مش تشدكم فيه انا بروحه ما رايك لا رايك زوجة ولا اولاد ماذا يريد اعدائي مني ان ما في سياق انا مع معنى شيء فالرجل اراد ان يتجرد الله على هذا النحو لا شك انه بهذا يعني يكون في قمة يعني يعني الجهاد والجهاد في سبيل الله. سؤال الله أنا فكرت صاحب السؤال لما قال لم يتخلص من عدائه وعلى مماته يعني يريد معنى آخر. هذا معنى صحيح. لا شك أن الشيخ الإسلام ابن تيمية أعداء الله تظل أعداء إلى يبدو إلى زمن طويل. فظلت العداوة اللي كتبت في الإسلام والمنهج وعلى طول وإلى يوم المنهج. وستظل يبدو والله تعالى أعلم. أما دفن يعني شيخ الإسلام في مقابر الصوفية مش معنى ذلك أنه دفن في مقابر أعدائه وإنما هذه المقابر كانوا يسموها مقابر الفقراء الصوفية طبعا فيه ناس أغنياء بكلهم يعني مثل ما تقول هو شايع مقابر وفقر وفيه المقابر تخصص الدولة للناس يعني الفقراء يسموه فقير وصوفي اللي هم كان عندهم الفقراء هذول الناس المنقطعين اللي ما لهم بيوت اللي ما لهم أحد اللي ما لهم كذا هذه مكان عام يعني فمعنى دفنه في هذه أنه دفن في تقدر تقول في مساكن يعني الضعفاء والفقراء من الناس مش الصوفية يعني مخصصة لأهل عقيدة معينة. إذا كان هذا المكان من المسجد المصلى يعني معد للصلاة فلا يجوز الحاج أن تمكث فيه ومعنى المكث هو البقاء والاستقرار حتى وإن كانت هناك هذه المصالح اللي هي ناس يحضروا الدرس وممكن يتفرقوا وإلى آخر ما ذكر في السؤال وذلك أن النبي قال لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب وما يحل المسجد إلا لعار كبير فقط كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل فيجوز مثل المرور في المسجد من باب لباب فبعض الناس مثلا في مكة مسجد حرام يكون المكان اللي يصل هنا لو دخل حول المسجد يمكن يمثله كيلو 2 كيلو فممكن يدخل من باب المسجد الحرام ويروح يطلع من باب الثاني وهو جنب يجوز يعني مارا بالمسجد وهو جنب لا وقد قال النبي لعائشة يوما ناولين الخمرة يعني ما من السجادة الكبرى من المسجد فقالت إني حار ما بدها تدخل منه فقال لها النبي إن حيضتك ليست في يدي يعني أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد تتناول الكبرى أما المكوث فلا شك أن الآية صريحة في هذا وحديث حديث الرسول كان صريح ولا يجوز الجنب، والجنب يطلق على يعني كل من عليه جنابه من رجل ومرأة، في الرجل والمرأة نقول رجل جنب ومرأة جنب، رجال جنب ونساء جنب، فهو لفظ يستخدم للذكر والأنثى والجمع والمفرد جنب. فالجنب لا يجوز له المكث في المسجد، فبصرف النظر عن كل هذه المصالح التي كان عليها يعني عذر في الحضور ممكن تنيب عنها اختها او مثل ذلك، واما يعني هذا امر ما يكفي. هذه التكنولوجيا هذه على المسرحات. هو لو كان ضرب أمثلة لهذا الأمر يكون أفضل. على كل حال يعني على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى، حتى في الأمور المباحة يعني اذهبي أو لا تذهبي، افعلي هذا الشيء أو لا، ناكل اليوم بطاط ولا ناكل باذنجان، هذه ما هي قضية فقهية، هي ينبغي أن تطيعه فيها. افرض ما بي اليوم باذنجان بدي شيء ثاني، هل لها أن تعاني تقول ناكل هذا ولا ما أسوي؟ هذه كذلك الطاعة، هذه الطاعة في المعروف. فإذا كانت قضية فيها رأيان فقهية، قضية فقهية فيها رأيان، كغطاء الوجه مثلا أو غير ذلك من الأمور التي يختلف فيها الرجل والمرأة، فلا شك تقول إن طاعة الزوجة لزوجها في رأيي هو من الحق، وله سند فيه وله سلف فيه، وخاصة إذا كان هذا له دليله من الكتاب والسنة وهو راجح بغير اختلاف. يعني انه لو قال مثل الرجل لزوجته يجب توقيته، قلت له لا والله فلان نفسي وفلان نفسي وفلان نفسي انه كسر وجهه ذلك، لكن يا رجل انا ولا احب زوجتي يعني كثيرا امام الناس كشفة وجهها، ما تقول له انت لسه هل هذا الدين كذا وانت كذا هذا خطا، لم يجب عليها ان تسير.
نعم.
مع كل هذه المبررات فانه لا يجوز للمرأة ان تذهب سفرا يعني دليل محضر حتى ان كان سفر طاعة، لان النبي يقول من كان امه ما كان تؤمن بالله يحل امرأة تؤمن بالله وما يحل ان تسافر يوم وليلة الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله اني كتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة يعني بدون زوجي وبدون انا زوجها يعني. فقال له النبي اذهب فحج مع امرأتك. فالشاهد انه رسول الله لا يحرم كل ان يحرم يعني. فحتى وان كان سفر طاعه يقول لا يحرم المرأة ان تسافر يوم وليله، وخاصه سفر طاعه زي هذه فاذا فيه يوم وليله واكثر من كذا في مكه ما يجوز لها ان تسافر الا مع هذه المرأة. أظن أنه من سمع شيئا من هذه السيرة الواضحة لابن تيمية واقتنع بأن مسلك هذا الرجل كان على حق، وبالفعل كان على حق، لأن يعني في النهاية نجد أن هذا المسلك هو الذي انتصر. بعد ذلك ابن تيمية عليها أرادوا أن يحجبوا يعني هذا النور على الناس فأظهره الله تبارك وتعالى. لو أن الشيخ ابن تيمية قال أنا والله ما اكتفي بالمشكلة الكبيرة والسفر ونوحي صفوف الناس وخلي صفوفي في سلسلته والمخرج في تقريفه ويعني الذي يفتي بما يفتي صلاة الصلاة واحدة ولا توسل بالرسول ولا غيره خليه فيه وخليه يواجه هذا السفر، لكان هذا إقرار منه ولبقيت هذه الأمور دين يدار به ولبقي مو هذا فقط بل أمور عظيمة من التصوف ومن الزندقة ومن الإلحاد ومن صنوف يعني الكفر بالله تبارك وتعالى الذي انتشر في أوساط المسلمين كان أصبح هذا الدين ولا وجد من ينشره. لكن لا ينافي وحدة المسلمين بين الحق بل بين الحق من الوحدة يعني من جمع المسلمين من بين الحق ليس مجتمع نحن مجتمع الحق، لكن ما شرط ان احنا في بان الحق نشترك. بالعكس الشيخ ابن تيمية سار في نفس الغزوة مع السفر قال واحد يا خالد بن الوليد يعني يستغيث به فقال قل يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. فنصحنا شفح بالسبيل وهو في المعركة ما في قصد المعركة يستغيث بخالد بن الوليد خلنا نستغيث بخالد بن الوليد قل يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. فلو كان سكت اقول له ليش لا ليه نفسه ونقول له لا تستغيث الا بالله ونحو ذلك حدث نفسه هذا هو تنفيذ هذا بيان الحق وكان الناس يحبونه لهذا بين لهم هذا. فاذا بيان الحق حتى في مواطن الجهاد ومواطن القتال ينبغي ان يبين الناس. وهل كل الناس اللي تناقضوا في صفه سنتين تميه ويحارب عنهم ويحمسهم وكذا وكذا كلهم كانوا بمعنى انهم على مذهب سنتين تميه؟ لا، بل كانوا منهم مجتمع اللي فيه تقليد وفيه تخريف وفيه 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 وفيه، ولكن يعني في الامر العام ينبغي ان يكون جميعا ولا يتنازل كذلك عن بيان الحق. ثم في الامور التي ما في الان علو يعني امامنا واحد وبيننا مسائل خلافيه ينبغي ان نبينها وان نتحمل في سبيل ذلك ما يمكن ان يكون. فبيان الحق لا شك انه يعني من العزائم من الامور ولا يجوز للمسلمين ان يتواصوا على كفران الحق لان اذا تواصوا على كفران الحق تكون جريمه الله لا ينصرنا ولا يؤيدنا. والمسلمون في بدر وفي احد وفي الخندق كان كل واحد اي واحد يعمل شيء يعني يخالف الحق حتى يبينه. انا مثلا المسلمون في مع هوازن جمعت النبي لتقتل المسلمين لتقاتلهم وخرجوا عن بكره ابيهم وكان عددهم اكثر من عدد المسلمين. فرسول لما شاف واحد خلي رسول الله لأنه دفع أموات كما لهم دفع أموات فقال والله هذا شرك بس نسكت عنه حتى لا نفرقهم الآن بعد ما كنتين غزوة مبين لهم. فلا النبي قال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفس محمد الذي كما قال ابن موسى قال منها لا كما لهم آلهة قالوا هذا شرك كفر. هذا الرسول ماذا قالوا؟ قالوا هم رايحين يغزوا الكفار وهم يمشون مع الرسول. ما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا اتالف قلوبهم بعدين ابين لهم ام ننزل لمكه ام ننزل من العدو. هذا كلام خارج ما هو صحيح. هذا الذي وقع في امر المسلمين الان كل ما يتكلم في اي قضيه من قضايا الحق يقول لك اوه تفرق الناس الناس يستولوا الناس والفرعيات اتركوا الامور هذه خلينا نشكر اليهود الان من عشان خاطر اليهود لا يتعلم صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج ولا اي نوع من انواع الدين حتى انطلع اليهود فالله يدعو اليهود انتظر اليهود على اطلاع الله 100 سنه كمان نترك تعلم الدين وفقه الدين وفهم الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا شك انه قول من جهات الثقوف قول جهات الثقوف ولا ضر المسلمين الا هذا الكفر الا انت بس ادخلوا الان خلينا نتورط صبر لاعداء الامه من هذول واتركوا الان اي مثال خلافي هذا ينبغي ينبغي تزكيه الاسلام كله والعمل بالاسلام كله ولا الحق لا لا يعني لا الحق لا ينبغي ان نتفق عليه بل ينبغي ان نستمع لان بيان الحق هو طريق الى الاجتماع والى السعاده كما قال تبارك وتعالى واعتصموا شلون قال بحبل الله جميعا الاعتصام بحقنا يعني اذا بين لنا حق من كتاب الله بسنه النبي هو الذي يعتصم به واعتصموا بحبل الله جميعا ويتفرقوا فاذا لابد من جنس نعتصم به بايش حبل كتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اذا لابد من بيان حبل الله الذي نتمسك به اما السكوت وبس انا وانت نستمع احنا اخوة اي شيء خلاف بيننا ما نذكره بتاتا طب هنستمع على ايه؟ على اي شيء نستمع؟ انا وانت ينبغي ان نستمع على خطة واضحة على آية من كتاب الله على حديث من حديث رسول الله اذا رايت فيها خطأ بينته وانا اذا رايت فيها خطأ بينته هذا من النص كما قال النبي الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ومع النصيحة يعني إخلاص القلب لا تهمل لا تغشوا فإذا رأيته على خطأ وسكت عنه غششت هذا غش لأن إذا سكت عن الخطأ معناها أنه يأخذ عن الفكرة أن أنا عملت أمامه والله عبد الجبار يقول أنا عملت أمام فلان كذا وكذا وكذا وهو ما أنكر عليه فيظن أنه حق هنا كذلك يقول نفسي والله معي صديقي واخي ومن هو اعلم مني تكون يعمل الشيء هذا وما ما احد مهم فاظن انهم حق لكن هذا يقول لا اتق الله فقط وهذا يقول كذا ورسول يقول كذا لذلك خلاص مستمع على خطه واضحه ويكون هذا هو بيان الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم